مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد مع المستشار الاقتصادي. المستشار الاقتصادي برنامج يقدمه الزميل محمد عقل، ولكن اليوم أنا معكم بصفة أو حلقة استثنائية حتى يعود إلينا زميلنا العزيز. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم دائما في هذا البرنامج المستشار الاقتصادي فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر، والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وأيضا العضو بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. أرحب بفضلتك دكتور علي، أهلا بحضرتك.
حياك الله وبارك الله فيك، يا أهلا وسهلا.
في البداية، يعني الاقتصاد الإسلامي كما نعلم جميعا أنه واقعي في مبادئه ومنهجه وأحكامه كما ذكرت حضرتك في أكثر من مقالة وفي أكثر من كتاب، ينظر إلى الواقع العلمي أو الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع الناس ويراعي دوافعهم، هذا الاقتصاد الإسلامي، وحاجاتهم ومشكلاتهم، ولا يجنح إلى خيال ولا أوهام. كيف ترى الاقتصاد الإسلامي في هذا المنظور وفي هذا الإطار أنه اقتصاد يتفاعل مع الواقع العملي لكل إنسان مسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عرفنا أن الاقتصاد الإسلامي ربانية المصدر وربانية الهدف، من هنا يكون واقعيا، لأن الله عز وجل هو الذي استمددنا من شريعته هذا الاقتصاد. الاقتصاد جزء من الإسلام،
نعم،
والإسلام مصادره الكتاب والسنة والإجماع،
نعم،
فالاقتصاد كذلك هو جزء من هذا الدين، ولذلك مصادره هي المصادر الربانية، القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع، فهو إذن واقعي في مبادئه، واقعي في أهدافه، واقعي في تطبيقاته، وهكذا.
نعم.
لا نجد فيه شيئا غير واقعي، ولذلك الغرب يقف موقفا عدائيا في الغالب بالنسبة للمسلمين، ولهذا أحد الاقتصاديين الدوليين ألف بحثا رشح بسببه إلى جائزة نوبل.
نعم.
هذا البحث عنوانه كارثة الفائدة، تحدث عن كارثة الفائدة ولماذا هي كارثة، وبين أن الفائدة الدولة عندما تعطي مثلا 20% والمال لم يربح 20%، إذن الزيادة هذه تضخم.
نعم.
وتضخم مع تضخم تزداد الكارثة،
كارثة على الاقتصاد،
كارثة على العالم.
نعم.
كارثة
على الاقتصاد العالمي.
نعم، العالم. لكن انظر هنا، يعني أنا أذكر لك هذا لنقارن بين ما حدث من قبل وما يحدث الآن.
نعم.
أحد إخواننا ذهب إليه وقال له البحث الذي انتهيت إليه موجود عندنا، لهذا معنى ربط المال والعمل، ربط هذا بالناحية الاقتصادية الفعلية.
نعم.
أي أن المال إذا الإنتاج زاد، رأس المال يأخذ نصيبه من الزيادة.
صحيح.
إذا لم يزد فلماذا يأخذ؟ هذا تضخم.
صحيح، يكون هناك تضخم في نهاية الأمر.
نعم.
طيب فضيلة الدكتور، يزعم الليبراليون أو بعض الليبراليون وغيرهم أن الاقتصاد علم ليس له دين.
حاضر. عندما قال له عندكم أين، قال له في الإسلام، قال له أما الإسلام فلا، هذا من زمان، لكن بعد كارثة الأزمة المالية العالمية هم أنفسهم بدأوا ينادون بالاتصال الإسلامي، وفعلا بدأ الاتصال الإسلامي ينتشر، البنوك الإسلامية تنتشر، والتمويل الإسلامي بدأ ينتشر في الغرب، يعني عدد كبير من البنوك تحول إلى إسلامي. لماذا؟ لأن هنا هذا أمر واقعي. إذا قالوا يجب علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، مع عقيدة القرآن والإنجيل عقيدة،
نعم صحيح،
نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل. لماذا؟ لو كنا نقرأ القرآن ونطبق ما فيه ما حدث لنا ما حدث.
يبحثون عن الحل.
الحل، نعم. التمويل، لو كنا بالتمويل الإسلامي الذي تقوم به البنوك الإسلامية ما حدث هذه الأزمة المالية العالمية، وهكذا.
نعم صحيح.
يعني إذن هنا اعترفوا بعد أن جاءت الأزمة المالية العالمية، قبلها ما كانوا يعترفون.
نعم.
هذه الأزمة جعلتهم يعترفون بأن الحل هو
تطبيق الاقتصاد الإسلامي.
تطبيق الاقتصاد الإسلامي.
عذرا، أنا ظننت أن حضرتك انتهيت من إجابة السؤال فانتقلت لسؤال آخر. يعني هو السؤال الأوضح أو يعني ناس كتير بيصار في أذهانهم أن كتير من الليبراليين أو العلمانيين بيقول أن النظام الإسلامي أو الاقتصاد عفوا الاقتصاد علم ليس له دين. فإذا كان الاقتصاد علم ليس له دين، كيف يوجد نظام اقتصادي إسلامي؟ ليه بننسبه للدين؟ فرأي حضرتك في هذا السؤال؟
كانوا يقولون هذا قبل الأزمة المالية العالمية.
نعم.
بعد الأزمة المالية العالمية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بعد الأزمة المالية العالمية هم أنفسهم بدأوا ينادون بالاقتصاد الإسلامي.
نعم.
وجدنا يعني من الصحف الاقتصادية الشهيرة في أوروبا أخذت تنادي بالاقتصاد الإسلامي. الأبحاث عندهم بدأوا ينادون بالاقتصاد الإسلامي. ليس حبا في الإسلام، إنهم يكرهون الإسلام والمسلمين، إنما لأن هذا الاقتصاد هو المخرج من الأزمة المالية العالمية. لأن سبب الأزمة المالية العالمية ما سببه؟
كارثة الفائدة. إحدى هذه
الربا. نعم. الربا. هذا هو السبب الأساسي، سواء كان بالنسبة للتمويل العقاري، لأن التمويل العقاري نتيجة هذا التمويل العقاري بدون ما يكون في رصيد بلغ كما ذكر 11 تريليون دولار،
مبلغ ضخم جدا.
تريليون.
تريليون.
نعم. الفيزا التي يسحب بها بدون رصيد هي الأخرى بلغت 11 تريليون. اجمع هذا إلى هذا تتصور نختار الأزمة.
كارثة.
كارثة
حقيقية.
نعم.
طيب خليني أكتر أكون أكتر صراحة مع فضيلتك في الأسئلة.
نتفضل.
أو يكون الأسئلة أقرب للمشاهد ويعني تكون أكثر قربا منه. البعض قد يرى أن البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية مش في مصر بس، مجرد يعني واجهة لممارسات ربوية.
البنوك الإسلامية التي يكون واجهة لممارسات ربوية أيهما أسهل، فتح بنك إسلامي أم بنك ربوي؟ الأسهل.
أسهل من أني يعني من أي جهة؟
يعني لو أن مجموعة أرادت تستثمر مال، فمجموعة قالت نفتح بنك تقليدي، مجموعة أخرى قالت لا نفتح بنك إسلامي. الإجراءات الأيسر.
الربوية؟
بكثير.
نعم.
بكثير. لأن هنا الحرام سهل، الزنا أيسر من الزنا بكثير. إذن هنا مسألة أن المعاملات الربوية أيسر، لماذا يلجأون إلى غيرها؟ وهذا السؤال أيضا له شيء من الواقع.
نعم.
هناك بنوك إسلامية ملتزمة تماما، وإذا أخطأت ونبهت تنبهت.
صحيح.
وهناك بنوك إسلامية ليس لها من الإسلام إلا الاسم،
مجرد وجهة
الاسم فقط.
نعم. طيب استاذ حضرتك، في يعني كنا عايزين نعرف دور الرقابه الشرعيه على البنوك، وهل هي موجوده ولا لا على البنوك الاسلاميه، لكن بعد ناخد اتصال من استاذ علي من ليبيا. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا سيدنا الكريم.
اهلا اخ علي، اتفضل.
انا لدي سؤال عن الوضع اللي صاير في ليبيا.
عن ايه؟
الوضع اللي صاير في ليبيا على المظاهرات
نعم
المشاكل اللي صايره.
الوضع في ليبيا. طيب تفضل ليك مشاركة. تفضل.
نعم
تفضل لو ليك مشاركة تفضل.
ده أنا بسأل فضيلة الشيخ أن الشيء اللي صاير في ليبيا ما هي الحكمة أن في الليبيين يقولون الله أكبر ويقتلون بعضهم؟
ما هي الحكمة لإيه؟
يقولون الله إسلام يتقاتلون ما بينهم.
نعم طيب شكرا أخ علي من ليبيا، بشكرك على اتصالك وعلى مشاركتك، وربما السؤال يعني بعيدا عن موضوع الحلقة إن شاء الله لو في متسع من الوقت نبقى نتحدث عن الوضع في ليبيا. لكن أرجع مع فضيلة الدكتور علي، يعني البنوك الإسلامية التي يخشى منها البعض، وبصراحة خليني برضو أكون أكتر صراحة مع حضرتك في السؤال وربما تكون أكتر جرأة، إن الفتاوى فتاوى العلماء المختلفة تثير عند الكثير من العامة أو من الناس إشكاليات كتير. البعض يقول هناك بنوك إسلامية، والبعض من العلماء يقول ليس هناك بنك إسلامية على الإطلاق في مصر خاصة، فهل هناك فعلا بنوك إسلامية أم لا؟ بس أستأذن حضرتك محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
كان في بس انا كنت عايز بس فلوسي في بنك اسلامي، وكان في حاجه كده بس كنت عايز اسال الشيخ عليها، فكنت عايز الرقم التليفون بتاعه.
طيب لك سؤال ممكن من الممكن انك تطرحه على الهواء ولا السؤال يكون خاص افضل؟
يعني في تعامل معين شفته في البنك فكنت عايز اعرف بس يعني صح ولا لا.
طيب ان شاء الله تاخد رقم تليفون الدكتور علي من الكنترول. طيب بشكرك. اتفضل. البنوك الاسلاميه وفتاوى مختلفة ما بين هذا البنك الإسلامي وما بين ليست هناك بنوك إسلامية.
مسألة تحديد مرجعية.
تحديد المرجعية.
ما لم نتفق على تحديد المرجعية لا يمكن أن نتفق على شيء بعد هذا.
نعم.
مرجعية الإفتاء. عندنا كان مجمع البعوث الإسلامية، كان أول مجمع عالمي إسلامي. وبعد هذا أصبح إقليميا. مضى فترة إسلامي. ولا تزال قراراته عندما كان إسلاميا عالميا لا تزال لها وضعها كما هو. ثم البنك الإسلامي الدولي منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا بنك إسلامي دولي يجمع كل الدول الإسلامية، وفي عدد من خبراء صفة علماء الأمة،
يعتبر يعني مرجعية
هذا. والبنك الإسلامي المنبثق عن رابطة عام إسلامي. إذا عندنا ثلاثة بنوك دولية، أحد هذه البنوك أصبح إقليميا لكن بقيت فتاواه الدولية كما هي، وبنكان آخران لا يزالان دوليين. عندما نجد طريقة البحث في هذه البنوك عندما يريدون أن يبحثوا، يعني مثلا موضوع فوق البنوك لو السؤال
نعم.
البنك هذا أجمع البحوث الإسلامية بالأزهر هو الذي أول من بحث موضوع فوائد البنوك
في الأزهر.
البنك عندما كان دوليا فحضر المؤتمر الثاني سنة 1384، المؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
عدد كبير جدا
جدا. وموضوع سيبحث البنوك، الأعضاء والخبراء طلب منهم أن يكتبوا في البنوك نشاط البنوك أعمال البنوك. حضر إلى جانب علماء الشريعة حضر خبراء في الاقتصاد وفي معاملة البنوك. هؤلاء وأولئك عندما بدأ النقاش الأبحاث عرضت ونقشت مناقشات مستفيضة، وأصبح عندنا في الاجتماع ليس شريعة فقط خبراء في الاقتصاد.
نعم.
هؤلاء شرحوا أعمال البنوك، بينوا أعمال البنوك كيف تتم الأعمال، لأن البنك هنا ما يعمل يعني فتح حساب جاري فتح حساب استثماري مثلا اقتباض ضمان ودائع أشياء الفقيه لا يراها في كتب الفقه، والاقتصادي لا يعرف أحكام الشريعة.
نعم.
المؤتمر هذا جمع بين اثنين، واحد أو مجموعة تبين الأعمال الفعلية، والأخرى تبين الأحكام الفقهية.
خبراء من هنا وخبراء من هنا.
من هنا. عندما شرح ماذا تفعل البنوك بالإجماع، لاحظ حضرتك كم عالم من كم دولة؟
86,000.
وبالإجماع قالوا فوائد البنوك من الربا المغصوب تحريمي بنص الكتاب والسنة. يعني ليس مسألة اجتهادية، وإنما ده قطعية
مجمع عليه،
قطعية. إذن هنا المرجعية هنا تكون لهذه المجامع الفقهية الدولية. ولذلك في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، هذا الكتاب جمعت فيه جميع الفتاوى التي صدرت على المجامع الفقهية الدولية.
نعم، معنى الكتاب القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.
نعم.
لحضرتك.
نعم، هذا جمعت فيه جميع الفتاوى التي صدرت عن المجامع الفقهية الدولية. إذن هذا هو المرجع. ليس أنا مرجع نقول فلان أو فلان، لا. لأن ليس هناك أحد يجمع مثل ما جمع المؤتمر. يعني فقهاء وخبراء واقتصاديون، هذا العدد الضخم وبالإجماع، وليس بالأغلبية، بالإجماع يصدر قرار بأن هذا ليس من الربا فقط، وإنما من الربا المقطوع بتحريمه، وليس هذا فقط، بنص الكتاب والسنة. فلم يجعلوا مسألة اجتهادية. إذا في هذه الحالة على العامة والخاصة أن يبحثوا عن القرار المجمعي المناسب لعمل معين، ومتى وجدوه عليهم أن يعضوا عليه بالنواجذ.
طيب، ده بيرجعنا للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية التي تعطي عند المسلم راحة واطمئنان للحلال والحرام. هنا
الرقابة الشرعية لا تعطي مثل ما تعطي المجامع الفقهية.
نعم.
الرقابة الشرعية 1، 2، 3،
أقصد رقابة شرعية من المجامع الفقهية.
ليس من المجامع الفقهية، دي منفصلة.
منفصل.
مجامع الفقه شيء، ورقابة شرعية شيء آخر.
نعم.
فهناك أعضاء رقابات شرعية لا يلتزمون بقرارة المجامع، وهؤلاء لا وزن لهم.
إطلاق.
نعم.
طيب أستاذ حضرتك ناخد اتصال. عذرا المهندس سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا استاذ عمرو؟
اتفضل يا فندم. اتفضل.
تحياتنا ليك وتحياتنا لضيفك الكريم قمة الشامخة الاستاذ الدكتور علي الثالوث.
جزاك الله خير يا ابني.
والله هو سؤالنا للدكتور علي الثالوث بس في جزئين. الجزء الاول، الناس بتسمع كثيرا عن الاقتصاد الاسلامي، ترى ايه اهم المراجع اللي حضرتك ممكن يشيلنا ليها لو نحب نتفقه او نقرا في الاقتصاد الاسلامي؟ ده نمره واحد.
تمام.
نمرة 2، هل في مصر فعلا فيها بنوك إسلامية عقودها عقود شرعية صحيحة؟ وجزاكم الله خير.
وإياك. شكرا مهندس عادل. مراجع الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية بعقود شرعية صحيحة، ده كان السؤالين بتوع المهندس عادل معنا. تفضل حضرتك أكمل.
طيب، يعني المهم أن احنا ننتهي إلى أن هناك مرجعية.
لابد.
المرجعية المجامع الفقهية الدولية، ولا يجوز أن نأخذ رأي فرد كائن من كان، لأن لو أخذنا فرد وهذا يكون حلال وهذا يكون حرام، لا يكون فيه هناك مرجعية فعلية نرجع إليها.
نعم، لابد من المرجعية.
نعم.
عذرا محمد عبد الباقي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك كويس، اتفضل اسال فضيله الشيخ معاك.
لا حضرتك يا فندم، انا كنت عاوز اسال عن الفايده من مكتب الفريد.
نعم، ليك سؤال تاني.
شكرا لحضرتك.
شكرا. اتفضل. المرجعيه،
المجامع الفقهيه الدوليه، وهذه المجامع كما قلنا تحدد ما الذي سنبحثه في المؤتمر القادم. ثم المجمع يتكون من أعضاء وخبراء، أعضاء في الفقه الإسلامي وأصول الفقه وكذا، وخبراء في الموضوعات التي تبحث. يعني عندما بحث موضوع رؤية الله جاء بأساتذة فلك، عندما بحث موضوع طب طفل أنابيب فأبقت باء وهكذا أعضاء وخبراء. ثم البحث هذا العام يكلفون بالأبحاث وتكتب الأبحاث وترسل إلى الأعضاء والخبراء في بيوتين في مكتبتين خاصة حتى يرجعوا هذا. ثم في العام التالي تأتي هذه الأبحاث لتناقش مناقشة مستقلة.
نعم هنا تكون قوة من هذه المرجعية.
لا يمكن أن تكون لأفراد.
نعم أستقبل اتصال محمد السيسي. السلام عليكم.
الله وبركاته.
معلش محمد لو سمحت ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون.
حاضر. اولا انا سعيد بهذا البرنامج وفضلت الشيخ وبحضرتك.
اسعد الله ايامك.
اسال فضلت الشيخ سؤال يعني.
اتفضل.
يا فضلت الشيخ.
اتفضل.
المدينه اللي انا فيها ما فيش فيها بنك اسلامي. وبيني وبين البنك الاسلامي حوالي 35 كيلو والظروف الصحيه لا تسمح. فما الحل بقى في البنوك اللي عندنا في نسبه الربح اللي فيها؟ نتصرف فيها ازاي؟
طيب ماشي. عندك سؤال تاني يا استاذ محمد؟
نعم.
عندك اي سؤال تاني؟
نعم.
عند حضرتك اي سؤال تاني تحب
تساله الدكتور؟
طيب بشكرك. اذا دكتور علي لابد من ان يكون هناك مرجعيه لها القوه واجتمع هناك عدد كبير من العلماء ومن الخبراء حتى يكون لهم الدور الفعال على هذه البنوك الإسلامية.
ولو فرضنا أن المؤتمر انعقد ولم يصلوا إلى قرار.
نعم.
يؤجل الموضوع لعام آخر. مؤتمر آخر. وأذكر على سبيل المثال ونحن نبحث بطاقات الائتمان ظلنا نبحث في 4 مؤتمرات. خلال 9 سنوات.
تسع سنوات
إلى وصلنا إلى القرار النهائي. الأفراد ممكن أي فرد عادي يعني تلميذ من تلامذتي سئل السؤال الذي ظل المجمع فيه 9 سنوات فأجاب بعكس المجمع. تلميذ لم يفهم ما درسته له
وأفتى بغير ما قال به المجمع.
نعم.
طيب ننتقل للأسئلة.
تفضل.
حتى لا تتقاصر عندنا كميه اتصالات غير عاديه.
تفضل.
اول سؤال كان من الاستاذ عادل بيقول المرجع للاقتصاد المراجع بعض المراجع للاقتصاد الاسلامي يعني تقريبا بعض المراجع الكتب اللي حضرتك تحيله اليها يقرا عن الاقتصاد الاسلامي.
انا انصحه يذهب الى مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي.
نعم.
في كل التجاره جامعه الازهر. مدير المركز أخ صديق خلوق سيرحب به ويذهب إليه ويطلب منه هذا مكتبة هناك سيريه مكتبة وما هو في الاقتصاد الإسلامي ويرشده أيضا.
وأنا أنصحه بكتب فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس في الاقتصاد الإسلامي.
جزاك الله خير.
البنوك الإسلامية بشروط بعقود شرعية. كان مثلا هل هناك بنوك إسلامية بعقود شرعية؟
هذا كان في باب عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي.
نعم.
معنى الباب دلالة هذا الباب البنوك التجارية عندها عقد واحد هو القرض
فقط
وقد يسمى القرض بأشياء أخرى.
نعم له فروع
يعني مثلا أذنات خزانة سندات إنما كله قرض لأن تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض هذه وظيفة البنك
دي شغلته.
نعم. البنك الإسلامي ماذا يفعل؟ لا يقوم بهذا. إذا ما الذي يفعله؟ العقود كلها ذكرتها في هذا الكتاب في باب كامل وشرحت كل عقد وين الجانب الشرعي فيه والجانب الواقعي فيه. هذا سهل أن نرجع له وما يكون على النت لا يحتاج إلى شراء الكتاب.
نعم. الفائدة من مكتب البريد لكن إجابة حضرتك إن شاء الله تكون بعد هذا الفاصل لأعزائي المشاهدين ونعود لكم مع فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين من جديد، وتحياتي مرة أخرى، أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور علي أحمد السالوس. مرحبا بك فضيلة الدكتور معنا. الفائدة من مكتب البريد، كان الأخ محمد عبد الباقي يسأل عن حكم الفائدة التي تؤخذ من مكتب البريد.
الفائدة من مكتب البريد، الشيخ محمود شلتوت رحمه الله،
رحمه الله تعالى،
له فتويان في هذا الموضوع، فتوى بالتحريم وفتوى بالتحليل. الشيخ أبو زهرة رحمه الله، ده أستاذي وشيخي رحمه الله،
رحمه الله،
التقى به ده فتوى التحليل، هذا هي أساس فتوى التحليل، والآن البريد ليس له دخل بالبنوك ولا يقرض. فشخص وزهر رحمه الله بين له أن هيئة البريد ليس فيها جهة، ليس عندها جهة استثمار، البريد أصلا يرسل بريد، صندوق البريد ما توسع بقى وطلع شيكات وطلع كذا، بدأ يأخذ حاجة من البنوك زي البنوك، عمل ايه؟ يأخذ أموال لها في بنك ربوي، والفائدة يأخذ منها جزء ويعطي الجزء الباقي للمولعين.
دي الصورة الكاملة بتاعت مكتب البريد.
مكتب البريد. فالشيخ أبو زهر الفرق بين هو البنك أو إنه يحط في بنك والفائدة يأخذها ويدي المولع. قال له إذن هي حرام ونلغي هذه الفتوى، نترك الفتوى. فقال له الشيخ أبو زهر رحمه الله، قال له لا، بل عليك أن تبقيها وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
نعم، حتى لا يختلط الأمر على أحد الناس.
نعم.
إذن ففائدة
لا خلاف في هذا
حرام،
يعني الدكتور القرضاوي يحفظ الله ويرعاه وينفع المسلم به علمي، وكان بيجمع الفتاوى للشيخ شلتوت هو والدكتور أحمد عسال رحمه الله. فجاء عندها الفتوى التحريم هذه وقال للشيخ شلتوت هذه الفتوى تحرم وأنت لك فتوى أخرى تحل، ماذا نفعل؟ فتوى التحريم، قال له أبقيها
هذه الفتوى، فتوى الحل
التحريم،
فتوى التحريم.
نعم، أبقيها. ده سمعته بأذني من الشيخ القرضاوي.
نعم، لكن رجع عن فتوى تحليل الفائدة.
نعم، معنى هذا.
إذن ففائدة الفائدة من مكتب البريد هي
فائدة من أي بنك ربوي
حرام. طيب ناخد سؤال من أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بس عندي سؤال كده للشيخنا الله يكرمك.
اتفضل الشيخ معاك.
الله يرضى عنك. دلوقتي أنا عايز أشتري سيارة، معايا حضرتك؟
اتفضل.
وبعدين طبعا في شركات متخصصة في شراء العربيات بتقول لك روح شوف لي، هات لي شوف لي عربية وقول لي مثلا في المعرض الفلاني وانا موافق على ان انا اشتري لك العربية دي، او في بنوك استثمار بتروح تشتري. طب انا عايز اعرف ايه الشروط اللي الواجب تتوافر عشان اقدر احكم عليها ان دي شراء اسلامي او مش اسلامي.
طيب عندك سؤال تاني يا احمد؟
الله يرضى عنك، ربنا يجزيك كل خير.
طيب شكرا. مدينة الاخ محمد السيسي ساكن في مدينة، هذه المدينة تبعد عن أقرب بنك إسلامي 35 كيلو. 35 كيلو يعني هذا بتقديره وهو الرقم اللي قاله، 35 كيلو، ما فيش بنك إسلامي قبل 35 كيلو. إيه الحل؟ حط فلوسه فين؟
والخمسة وثلاثين كيلو سيارة تمشي في ربع ساعة أو في ثلث ساعة. على كل في قرار مجمع، لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي. وفي هذه الحالات عندما يسأل أحد أنصحه بالآتي، أقول له افتح لك حساب في بنك إسلامي، وإن كان المسافة دي يعني، والأموال التي تريد أن تستثمرها أبقيها في بنك إسلامي، الأموال التي ستنفق منها ضعها في حساب جاري في أقرب بنك لك.
نعم.
كضرورة.
كضرورة.
نعم.
طيب ناخد اتصال وبعد كده نشوف سؤال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
أيوة اتفضل. مرحبا دكتور علي السلوس.
أيوة اتفضل اسأل دكتور معك على الهواء.
السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابني.
والله أنا كنت بسأل بس بنك كان في مصر عامل إعلان عن مجموعة أراضي.
بنك إيه؟
إسكان. بنك الإسكان والتعمير.
نعم.
بنك الإسكان والتعمير. تمام؟ عامل إعلان عن مجموعة أراضي.
نعم.
بيبقى فيه طبعا كراسة شروط وبعد كده بيتحط مقدم.
طيب وتقريبا
أعرف هذا
القرعة بتاعت الأراضي دي بيدفع 10,000 جنيه وبعد كده
تتحط
في البنك.
يكفو انا اجيبك يا حاضر اجيبك عنه.
طيب فضلت الدكتور واضح ليه السؤال حضرتك الصورة
أعرف
واضحة
أعرف
بنك الاسكان وتعمل. معنا اتصال تاني تفضل. احمد احمد السيد السلام عليكم.
ايوه احمد السلام عليكم.
اتفضل اخا.
عليكم السلام. لو سمحت عايز اسأل الدكتور.
اتفضل.
عندي قطعتين ارض عايز ابيع واحدة يعني شريهم عشان ابيع واحدة وابني بيها الثانية.
نعم.
هل عليهم زكاة؟
قطعتين ارض.
السؤال
واضح. طيب ماشي ان شاء الله فضيلة الشيخ يجيبك ان شاء الله. ماشي شكرا اخي احمد. الاخ اللي هو محمد السيسي. الاخ احمد شراء السيارة من البنك او بوسيط. يعني حضرتك الصورة الأولى اللي وصفها إن هيجيب واحد الشخص ده هيقول له أنت عايز السيارة دي فبكام هو هيدفع الفلوس ويجيبها له. دي صورة. الصورة الثانية اللي هو الوسيط بيكون البنك. فعايز يعرف إيه هي الصورة الشرعية لشراء السيارة.
الصورة الشرعية حددها المجمع. قالوا أن يجوز النصر الإسلام أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتابعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم.
ده كلام يتحفظ. نعم.
بهذه الشروط.
نعم.
البيع يكون صحيح.
يحفظ كلام يحفظ فعلا.
بغير الشروط هذه لا يكون البيع صحيح.
البعض من الناس بيجي عايز يشتري سلعة ففي واحد معاه المال أو معاه فلوس وسيط فيجي عايز يشتري فيقول له تعالى يعني اشرح لي أو قول لي إيش اللي أنت عايزه وأنا أشتريه لك فيدفع الوسيط المال. وياخد الـ بعد ما يدفع له هيشتري مثلا العربية ب 100,000 فيدفع له 100,000 ويبتدي هو يقسط معاه بزيادة اللي هو بيحطها قبل ما يتمتلك السلعة أو أي شيء ده هو مجرد أنه هو وسيط.
وإذا قلنا هنا الشروط الخمسة.
الصورة هذه الصورة متكررة دائما.
هذه غير صحيحة. الشروط الخمسة يستطيع الشخص أن يطبقها. يعني ليس بشرط أن يكون بنك. شخص اشترى سيارة ملكها حازها ضمنها بعد هذا بدأ يفكر في بيعها باعها باع زيادة لا مانع بالنسبة للبيع الآجل أن يكون ثمن أكثر من بيع الحال.
نعم.
إنما هو أخذت في ملكه وضمانه ثم باع. نعم. قبل هذا لا يكون بيعا وإنما يكون قرض ربوي.
نعم. بنك الإسكان والتعمير.
بنك الإسكان والتعمير هذا للأسف الشديد فيه مع البيع قرض ربوي وقرض ربوي عندنا قال المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة الإقراض.
نعم.
والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. يعني إذا شخص مضطر لهذا المسكن يمكن أن يأخذ من بنك الإسكان مع أن فيه قرض ربوي
يعلم أن فيه ربا.
نعم. مقدمة مضطرا غير مضطر لا يجوز.
يعني إذن فلا يباح إلا عند الضرورة.
ضرورة.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال للدكتور علي؟
اتفضل دكتور علي بقى.
والله أنا عايز أعرف الفرق بين الوديعة. الوديعة كشروط إسلامية. لأن أنا شايف الوديعة زي المضاربة. فأريد أن أفهم اللبس ده بس.
طيب حضرتك عايز تعرف الفرق بين الوديعة والمضاربة.
والمضاربة والوقت فيه الوديعة بيقولوا في البنوك بيحطوا شروط المرابحة المتغيرة أو نسبة الربح المتغيرة إزاي تبقى وديعة والنسبة معلومة ومتغيرة.
طيب إن شاء الله فضلت الشيخ يجيبك. قطعة أرض عند أخونا أحمد السيد عنده قطعة أرض عايز يبيع قطعة أرض ويبني بيها القطعة الثانية. ده كان سؤال
الزكاة القطعة التي
نعم
يعني البيع هذه تزكى إلا إذا اشترى بها فعلا قطعة أخرى بنى بها فعلا تحول النقود تحولت إلى مبنى خرج للسكن خرج
من الزكاة.
المبنى سيستخدمه للتجارة يبقى يزكى. المبنى سيؤجره يبقى زكاة الإيجار وليس على المبنى.
لكن إن كان هيسكن فيه مجرد سكن
فيه
ليس عليه زكاة.
ليس عليه
زكاة. قطعة الأرض الأولى اللي هيبيعها
ما دامت النقود وفيضل حائز رصلية ويحول عليه الحول وبلغت النصاب
يزكى عنه.
يزكى عنه.
نعم.
لا فقدت هذه الشروط لأنه باع وفي الحال أعطى المقاول عشان من أجل البناء خرجت من ملكه. فإذا المسألة ترجع إلى حالته هو.
طيب السائل الآخر كان بيتكلم عن الفرق بين الوديعة والمضاربة ونسبة الربح المتغير.
وأنا الحقيقة تحدثت عن هذا بالتفصيل في كتابي نصيحة الخضائف في خير معاصرة. لأن كلمة وديعة في الفقه الإسلامي تعني أن الشخص يودع شيء عند آخر ويسترد كما هو دون أن ينتفع به من يودع عنده. يعني مثلا أقول له خذ هذا هذه خذها وديعة عندك فض هذه حتى أعود لا يجوز أن نستخدمها.
نعم.
لا أمانة. لكن الوديعة في البنوك تختلف. الوديعة في البنك الإسلامي تختلف عن الوديعة في البنك الربوي. الوديعة في البنك الربوي قرض بفائدة. قرض بفائدة وأنا بينت هذا بالتفصيل.
نعم.
الوديعة في البنك الإسلامي تعني شركة مضاربة بين رأس المال صاحب رأس المال وبين عامل المضاربة. فالبنك الإسلامي يعتبر عامل مضاربة له نسبة من الربح والمودع صاحب رأس المال له نسبة من الربح. فإذا هي مضاربة شرعية شركة مضاربة شرعية في البنوك
الإسلامية فقط.
نعم.
طيب نختصر جمال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي جمال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. اتفضل يا
دكتور علي.
تفضل يا ابني.
نعم دكتور علي معك تفضل.
احبك في الله يا دكتور علي.
احبك يا محبتنا فيه يا ابني.
انا شغال في احد البنوك والبنوك دي عندهم طريقه اسلاميه ولكن ما بنشوفش فيها خالص وبيشتغلوا كل معظم الشغل العمل بتاعهم ربوي وضموا طريق يشتغلوا اسلامي ورغم ذلك يعني محققين خسائر لا حفرة لا ولا قوة ويعني يرتبونا في البيانات والبنك المركزي ما ولا بيسأل في البيانات يجيب لهم يبرر مواقفهم وتعد كل التأمين. ف يعني قدامه الطريق واضح قدام منه ولكن يريدون يعني يسيروا في الطريق القطر والبنك قاطرة للاقتصاد الوطني في مصر كله. والسلام عليكم ورحمة الله يحسن خاتمتي إن شاء الله.
طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخونا جمال. تفضل الدكتور الإجابة على سؤال أخونا جمال.
البنوك الإسلامية أشرت أنا أن بعضها ليس له من الإسلام إلى الاسم وبالذات الفروع.
نعم.
الفروع الإسلامية للبنوك الربوية وفيه بنوك إسلامية فعلا تطبق. نعم. تماما. فإذا هنا كل بنك تبعا لنشاطه وعقوده يمكن من هذه العقود وهذا النشاط أن نعرف هل هو إسلامي فعلا أم لا. وضربنا مثل بنك دبي الإسلامي، السؤال الذي جاء عن بنك دبي الإسلامي وكيف أن أحد الذين سألوني وجاءوا إلي بالعقد، كنت فقتها في قطر، جاء بالعقد، نظرت في العقد قلت له اذهب إلى فلان وأخبره أن هذا العقد غير جائز ولا توقع عليه، وعالم الطائرة في الحال، يعني جاء ليسأل، شوف يقول 35 كيلو
هذا أتى من
دولة
لدولة لدولة لأجل سؤال
وتذكرة طيران،
تكلفة
نعم. موقف هذا البنك أعجبني كثيرا.
نعم.
ماذا؟ كان في البدايات، يعني بعد هذا طبعا رقابة شرعية قوية واستقر، وكنا في البدايات، فعندما أرسلت له لشخص أعرفه هناك في البنك ولأن قلت هذا أخبره بأن هذا العقد غير جائز ولا توقع عليه، فما كان منهم إلا أن أرسلوا لي باقي العقود كلها لأراجعها وما فيها من أخطاء وبينها، وفعلا صححوا كل العقود.
نعم.
إذن في بنوك إسلامية تخطئ عن عمد، وبنوك إسلامية تخطئ عن غير عمد، فإذا نبهت تنبهت، وفي بنوك إسلامية لها رقابة شرعية دقيقة وفهمة ووعية، فهي رقابة باستمرار تراقب ولا تجعل البنك يقع في خطأ شرعي.
نعم. إذن البنوك الإسلامية مختلفة في العالم العربي.
نعم.
هناك منها من يتاجر لمجرد أنه هو يعني تحت هذا المسمى أنه بنك إسلامي حتى يجذب فئة أو يعني طائفة معينة من الناس حتى يعني يحصل على أموالهم أو يبتدي يتاجر بها. طيب الإنسان العادي خالص ما يعرفش أي حاجة،
العادي خالص عليه أن يسأل، أن ينظر في العقود، يعني كثيرون يأتون إليه بعقود لشركات أو بنوك وبينهم أن هذا العقد صحيح أو غير صحيح، فعليه أن يسأل.
نعم.
يعني وليس فقيها وليس خبيرا بعمل بنوك، لكن ما دام سيدخل في عمل متصل لابد أن يسأل.
نعم. طيب أنا ليه سؤال في آخر الحلقة، يعني عن التبعية الاقتصادية للعالم الإسلامي. العالم الإسلامي مرهق بالديون ومحمل بأثقال كبيرة جدا من الديون يعني من غيرها من أكثر من دولة، ويتبع في اقتصاده دول أخرى. ما السبيل لتحرر هذا العالم الإسلامي حتى نعيش حياة كريمة، وحتى يعيش المسلم كل المسلمين حياة كريمة في بدون أو بعيدا عن هذه التبعية الاقتصادية؟
هو بالنسبة للديون أكبر دولة مدينة في العالم أمريكا.
أمريكا نعم.
المسألة مش مسألة المسلمين أو العرب، مسألة الدين الذي اقترض بالربا. لماذا اقترض بالربا؟ دولة إسلامية تقترض بالربا، لماذا تقترض بالربا وتعرف أن هذا حرام؟
يمحق الله الربا.
يمحق الله الربا. الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت بيّنت فساد هذا النظام الرأسمالي، وبيّنت كارثة الفائدة من ناحية عملية. يعني خواجة بيتمان عندما كتب عن كارثة الفائدة منذ أكثر من ربع قرن أو نصف قرن كان من ناحية نظرية.
نعم.
إنما الذين تحدثوا عن كارثة الفائدة بعد ذلك عندما بيعت دورهم، وعندما عجزت هيئات شركات التأمين عن دفع القروض التي ضمنتها، وعندما عجزت شركات التمويل العقاري عن تسترد أموالها، عندما جاءت هذه الكارثة وشركات التوريق التي قامت بتحويل الدين إلى ورقة مالية تباع وتشترى في البورصة، فالبنوك أصيبت، البورصة انهارت،
الاقتصاد كله انهار،
كله انهار بسبب
الحرب المعلنة.
يمحق الله.
هي حرب.
إذا هنا العالم الإسلامي عليه أن يبتعد عن القروض. هناك عقود كثيرة في الإسلام بديل هذا الإقراض الربوي، وهي أفضل من الإقراض الربوي.
نعم.
عليه أن ترجع إلى هذه العقود التي شرعها ربنا عز وجل وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم،
ولا تأذن بحرب من الله ورسوله.
أكن لي سؤال يعني الوقت داهمنا وهنختم، بس هو سؤال ملح عن مشهد متكرر في الشارع للصينيين لأغرقوا يعني مصر والعالم العربي بمنتجاتهم. هل أصبحت مصر دولة مستهلكة فقط والصين أو هذه الدول الصين تحديدا أصبحت هي الدولة التي تقضي على العمل والإنتاج في مصر؟
وهذا خطأ من سياسة الدولة.
هي التي تسمح بهذا؟
كيف تسمح بهذا؟ وأيضا هنا دخلت في اتفاقات دولية تمنعها من أن تنسحب من هذا، تجبرها على أن الصين وغير الصين يأتي في بلدها وتعمل هكذا. فإذا هنا على الدولة الإسلامية، ونحن الآن في وقت مراجعة،
نعم في ساعة من أمرنا
في مراجعة الآن،
نعم.
علينا أن ننظر إلى مصلحة بلدنا، ما ليس في مصلحة بلدنا لا نقدم عليه مهما كانت النتائج. يعني سنحارب؟ لا ما وجدنا أحد يحارب الآخر، لأن في لم يسمح لدولة معينة أن تنافس منتجاتها، لم يحدث. فإذا على مصر العزيزة مصر أن يحفظها من الفتن وظهر منها وبطن القائمين عليها، عليهم أن ينظروا إلى مصلحة هذا البلد، أمانة في أعناقهم، لا يسمحوا بشيء فيه ضرر على مصر. إذا فعلوا هذا إن شاء الله نجوا ونجونا، وإن لم يفعلوا هلكوا وهلكنا.
فنحن جميعا في خندق أو في مركب واحد، في سفينة واحدة. نسأل الله النجاة والعافية والسلامة لمصر ولسائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. في نهاية لقائي مع حضرتك الماتع الذي شرفت كثيرا بأن يكون ضيفي فضيلة الدكتور علي أحمد الساروس، تحياتي لفضيلتك وكل الشكر والتقدير لتشريفك لينا، وكل الشكر والتقدير لأعزائي المشاهدين على هذا اللقاء، وأشكر فريق العمل الكامل. أعزائي المشاهدين، فمع المستشار الاقتصادي كانت حلقة اليوم، كل عام وكله عفوا كانت حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.